بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان، وكذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان، لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران، وكذا ابن آدم ليس يسمع صوته كلا وليس يراه رأي عياني، بل ليس يعلم حاله علما بتفصيل من الطاعات والعصيان، كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان، علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان، بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان، ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذا كالدهر والملوان. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزبه الشيطان. قالوا: وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان، ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يداني، ولذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني، جسم على جسم كلا الجسمين محدودا يكون كلاهما صنوان، فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران، ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحاز ولا إلى الإيمان، والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان غير الوجود فصار ثم ثلاثة، فلذا نفينا اثنين بالبرهان، بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا في بيان أقسام التوحيد عند الفرق، وكان ابن القيم رحمه الله قد بدأ بذكر القسم الأول من أقسام التوحيد عند الفرق، وهو توحيد الفلاسفة والمتفلسفة، وهو إثبات الوجود المطلق في الأذهان وتجريده عن أي صفة يمكن أن تميزه، لا يتصف بأي صفة، مجرد بسيط لا تلحقه أي صفة، إثبات أي صفة له يجعله مركبا، بل إثبات الذات له يجعله مركبا، ولذلك نقتصر على إثبات الوجود ولا نقول له ذات وصفات، لأن هذا تركيب، بل هذا التثليث، ذات صفات وجود صار ثلاثة. مثل هذه الترهات لو لم تنقل ما كنا نصدقها، ليس كذا؟ ما كنا نصدق أن شخصا ينسب إلى فصيل إنساني يقول بها ما قلت وجود، بس ليس له ذات وليس له صفة. ما عرضه ابن القيم رحمه الله هنا هو مذهب الفلاسفة الذي يحكى عنه الآن، بعض ما ذكره مذهب أرسطو، بعض ما ذكره مذهب الفلاسفة المتأخرين ابن سينا وغيرهم، ولذلك تجد أن بعض هذه العناصر لأرسطو بعضها للمتفلسفة ابن سينا وغيره، وتمييز هذه المواقف يشقق التقسيم أكثر. كلهم هؤلاء يجتمعون في كون هذا الوجود مطلقا، ليس له وجود في الخارج، لا يمكن أن يكون له وجود في الخارج. قالوا ضمن ما قالوا أنه ليست له صفات وليس له مشيئة والاختيار، وأن الوجود لم ينشأ لمشيئته واختياره. لماذا؟ وذكرنا سابقا الوجود العلاقة بين الوجود وما يسمونه بالوجود المطلق علاقة العلة بالمعلول. فالعلة لا يمكنها أن تتصرف في المعلول أبدا، ولذلك ما نقول أنه أنشأ هذا العالم بمشيئته، لا ممكن، يعني ليس بمشيئته، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان، بل ليس في اختياره ولا يستطيع أن يتصرف فيه، ما اختار شيئا قط يفعله، ولا هذا له أبدا، لا يستطيع حتى ولو أراد أبدا بالإمكان. طيب، وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان، توقفنا، بنوا على هذا كله أنه ليس له وجود خارجي، وأن العالم لازم له، وأنه علة العالم، وأن هناك العلاقة بين العالم وهذا الوجود علاقة العلية لا تتخلف، علاقة العلية لا تتخلف، وأيضا لا تنفك، وأيضا ليس للعلة اختيار في المعلول أبدا. طيب، بنوا على هذا أن الأفلاك لا يمكن أن يلحقها خرق. طيب، ما دام أن الأفلاك لا يلحقها خرق فلا يمكن أن تقوم القيامة. من أدلة الفلاسفة على عدم وجود البعث أن العالم متكون من الهيولة والصورة، والعلية بين العلة والمعلول لا تتخلف، والعلة لا تتصرف في المعلول، وبالتالي هذا العالم سيمضي هكذا، لا يمكن للأفلاك مثلا أن يلحقها خرق والتيام أبدا. وبالتالي ما ورد في القرآن والسنة أن هناك قيامة، وأن هناك انشقاق، وأن هناك كذا، وأن هذا كله لا يمكن عقلا عندهم. طيب، مصيبة المتكلمين أنهم يريدون أن يجاروهم عقليا، إلى هنا ليس يعني مقبول نوعا ما، ولو أنه قد فقد أقوى ما عنده، أقوى ما عنده، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، هذا أقوى شيء فقدته. طيب، تجاريه بالعقل. الخطوة الثانية، مجاراتهم للعقل على النسق الذي هم يختارون. إذن أسلست خيالك له. إذا أردت أن تثبت عقليا مناقضة كلام الفلاسفة بالأسلوب الذي هم يريدونه منك وقد سلمته لهم، هذا يجعلك عبدا له، يجرك كيف شاء. ماذا قالوا في مقابلة سفسطتهم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نثبت عقليا أن الخرق والالتئام ممكن عقلا أن يلحق الأفلاك، لأن يعني هناك عالم علوي وهناك عالم سفلي. طيب، بالنسبة للعالم السفلي قلنا كلها أجسام والأجسام متماثلة وأصل الأجسام من الجوارح الفردة، وبالتالي يلحقها ما يلحق الأجسام. قال المتكلمون: ما يتعلق بالكون والفساد أو الاجتماع والافتراق بالنسبة للأفلاك وكونها يلحقها خرق، نثبته أيضا عقلا. كيف نثبته عقلا؟ نحن قلنا أن أصل العالم الجواهر الفردة عندكم، أن أصل العالم الهيولة والصور. طيب، عندنا أصل العالم الجواهر الفردة، والجواهر الفردة لا تتميز بصفة، كل الجواهر متماثلة، وبالتالي ما يميزها ويجعلها على صفة معينة هو الخالق المختار. ما دام الأفلاك أيضا أصلها الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة، كما يجوز الخرق للعالم المشاهد كذلك يجوز له. لماذا؟ لأن الأصل الجواهر الفردة. طيب، إذا لم يثبت أن أصل العالم هي الجواهر الفردة كما ثبت بطلان هذه النظرية، فقدنا الإيمان بوجود القيامة، كما أننا سنفقد الإيمان بوجود الله عز وجل. وجود الله عز وجل علقوه بالجواهر الفردة، إثبات النبوات علقوه بإثبات بالجواهر الفردة، إثبات المعاد علقوه بالجواهر. طيب، إذن حله عندهم إثبات الجوهر الفرد، بما أن هذه الأصول الثلاثة لا يمكن إثباتها إلا بالجوهر الفرد. لذلك أخذت هذه العقيدة اهتماماً مهولا عندهم ما يتعلق بالجوهر الفرد. أنا أظن أني عرضت عليكم بعض أقوالهم في أهمية الجوهر الفرد وحكايتهم للإجماع على إثبات الجوهر الفرد، ذكره الجوين وغيرهم، أجمع أهل الإسلام على إثبات الجوهر الفرد، وأكثر النظام كفروه لأنه لا يثبت الجوهر الفرد. أظن ذكرتها. أعرض عليكم كلاما للتفتازاني يبين فيه مسألة أهمية الجوهر الفرد. يقول، طبعا التفتازاني ممن توقف في المسألة، أي والرازي أيضا توقف فيها،
أصبح من الفلاسفة.
لا شك أن أصبح من الفلاسفة، ولكن في بعض الكتب يجزمون، في بعض الكتب يترددون، في بعض الكتب يتوقفون. أنا أعرض عليكم كلام التفتازاني. التفتازاني يقول طبعا ذكر أدلة المتكلمين وذكر أنها لا تخلو من ضعف، كلام طويل. ثم ذكر أدلة الفلاسفة، الفلاسفة ينكرون الجوهر الفرد، النظرية هي مأخوذة من ديموقريطس. أنا أتحدث عن الفلاسفة الذين يمثلون الفلسفة الآن، ابن سينا وغيرهم ينكرون الجوهر. يقول أما أدلة النفي، أدلة الفلاسفة أيضا فلا تخلو عن ضعف، ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف، الكلام للتفتازان. فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة، الخلاف في الجوهر الفرد، قلنا نعم، في إثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة. لن ننجو إلا مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدي إلى قدم العالم. إذا سلمت أن أصل العالم الهيولى والصورة، ستسلم لهم أن العالم قديم، ولما تثبت الجوهر الفرد ستنجو من هذه الظلمة وستقول لهم العالم ليس مركبا من الهيولى والصورة، بل هو مركب من الجوانب الفردة وهي حادثة. المؤدي إلى قدم العالم، إذن إذا ثبت كون الجسم مؤلفا من الجوانب الفردة بطل ما يزوم الفلاسفة من أن الجوانب الأجسام مركبة من المادة والصورة وهما قديمان، فالعالم قديم. طيب، ونفي حشر الأجساد أيضا نجاة من نفي حشر الأجساد، لأن إنكار الفلاسفة للحشر والنشر يوم القيامة مبني على عدم إمكان الكون والفساد. الكون والفساد هو مصطلح فلسفي، الكون تكون والفساد عدم تكون أو عدم الوجود والعدم، مبني على عدم إمكان الكون والفساد على العالم الألوي وهو عالم الأفلاك. فعليه لا يمكن عند الفلسفي أن يصدق بخراب هذا العالم، لأنه وإن أمكن تطرق الفساد والخراب لعالم العناصر العالم السفلي، فإنه لا يمكن أن يتطرق ذلك الدمار والخراب والفساد لعالم الأفلاك. طيب، إذا لا يمكن أن يصدق بما جاء به الرسل من أن القيامة ستقوم وأن هذا العالم بعلويه وسفليه كله سينحق الدمار، لا يمكن عنده. وإذا أثبتنا الجوهر الفرد سننجو من هذه الظلم. وكثير من أصول الهندسة، طبعا بعض الشراح الذين شرحوا كتاب التفتازاني اللي هو شرح العقائد النسبية، بعضهم قالوا كلمة من أصول الهندسة هذا سهو أو تحريف. إيش الأصول؟ أصول الهندسة إيش؟ أنا بحثت في الأمر فوجدت أن هناك فعلا هناك أصول هندسية، والحديث حديث التفتازاني عنها دقيق. مثلا لخصها الغزالي في مقاصد الفلاسفة، وكذلك الرازي في المطالب العالية، يقولون إن الأفلاك مستديرة بطباعها، والمستدير بالطبع لا يقبل الميل المستقيم، وإذا لم يكن قابلا للميل المستقيم امتنع كونه قابلا للخرق والالتيام. هو طيب، إذا أراد الله عز وجل أن يحرفه عن هذا، مثلا أن يحرفه هكذا أو هكذا، لا يمكن، فكيف بخرقه؟ طيب، إذن وكثير من أصول الهندسة المبنية عليها دوام حركة السماوات، الأفلاك. طيب، إذن إذا ثبت وجود الجوهر الفرد بطلت تلك الأصول الهندسية التي يستدل بها الفلاسفة لأن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتيام. طيب، وامتناع الخرق والالتيام عليها أيضا سننجو من هذا. طيب، كيف سننجو من هذه؟ ببيان أنها كلها مكونة من الجواهر الفردة، مركبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة ولا يتميز شيء منها بصفة معينة، بل إن الله عز وجل هو الذي يجعل الآن هذا الجوهر وهذا الجوهر وهذا الجوهر. طيب، وهي متماثلة. معنى متماثلة أن هذه لا تتميز بشيء وهذه لا تتميز بشيء وهذه لا تتميز بشيء وهذه لا تتميز، كلها متماثلة. طيب، من الذي يجعل هذا موصوفا بهذا وهذا موصوفا بهذا وهذا موصوفا؟ هذه أعراض، جواهر متماثلة. الأعراض هذه من الذي جعلها بهذه الصفات؟ الله عز وجل، وإلا هي متماثلة. طيب، الذي يجعلها متصفة بهذه الصفات يسلب هذه الصفات. طيب، إذن الخرق والالتيام عليها جائز، لأن الخرق والالتيام في عالم في العالم السفلي جائز، وكذلك هناك جائز. لماذا؟ لأن الأصل واحد هنا وهناك. ما شاء الله، بهذا نجونا من كلمات الفلاسفة، نجونا ولا تعمقنا، تلطخنا جيد. لأنه الآن ثبتت، أن ذكرت مرارا أن هذه النظرية باطلة، لأنها مبنية على عدم قبول الانقسام، والانقسام هذا شيء بدأ الآن. إذن حلول المتكلمين للرد على الدمار الذي لحق المسلمين من هذا الشيء، لذلك يقول الشيخ الإسلام كثير من الناس يرتد لما ينظر إلى مناظرة المتكلمين للكفار، لأن البضاعة التي عند المسلم بضاعة أضعف من بضاعته في بعض الأحيان. وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان. لماذا؟ لأن العالم مكون من العلل والمعلولات المتلازمة، فلا يتصور عنده أن يتخلف المعلول عن العلة، ولا يمكن لله عز وجل أن يتدخل هنا. لا، أولا ليس موصوفا بالتدخل إلا هو، ولكن إذا أراد أيضا ما يمكن، لأن التلازم بين العلة والمعلول. إذا قبلت العلة، إذا قبل العلاقة بين العلة والمعلول، إذا قبلت الانفكاك ما صارت علة ومعلول أبدا، هذه شيء آخر، ليست علة ومعلول. التلازم بين العلة والمعلول تلازم لا يقبل الانفكاك، سميه أي شيء لا تكون إلا ومعلول، وبالتالي لا تقبل الخرق والالتيام. طيب، هذا المجنون لما يقول لا يقبل الخرق والالتيام تنشغل معه بهذه السفاسف،
الخرق والالتيام وجود الصفة. يقصد بالخرق والالتيام وجود الصفة.
لا لا لا، بالنسبة للنجوم هذه لا تقبل الخرق والتخرق والتمزق والانشقاق، هذا هو الخرق. طيب، وكذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان. قالوا هذا طبعا قول قول أرسطو أنه لا يعلم شيئا، وقول ابن سينا أنه لا يعلم الجزئيات. عنده علم بالإنسان، أما أنه يعلم فلانا وفلانا وفلانا من أفراد الإنسان، لا، لأن هذا يستلزم التكثر في ذاته، في ذاته التكثر في ذاته. عند أرسطو لا يعلم أبدا شيئا من العالم، عند ابن سينا وغيرهم لا يعلم إلا الكليات، ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان أي الجزئيات. هذا مذهب ابن سينا. لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، عنده علم بوجود الأفلاك أما كم هي لا. وكذا النجوم وذانك القمران، الشمس والقمر ما يدعنا أن هناك الشمس وأن هناك، عنده علم بالكواكب وبالنجوم أما النجم الفلاني والنجم الفلاني ما يدري، لأنه لا يعلم الجزئيات. لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران، وكذا ابن آدم ليس يسمع صوته، كلا وليس يراه رأي عياني. ها؟ الله عز وجل لا يسمع الصوت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، آدم جار أو تخيل أو أي تأويل. لماذا؟ لأنه علم بالجزئيات وهو لا يعلم الجزئيات، ليس يسمع صوته، كلا وليس يراه رأي عيان، بل ليس يعلم حاله علما بتفصيل من الطاعات والعصيان. تفاصيل طاعاته، تفاصيل معاصيه لا يعلمها. لماذا؟ لأنها عيش جزئية ولا علم له بالجزئيات، لأن العلم بالجزئيات يستلزم التكثر في ذاته، وعلمه بهذه الجزئيات المتغيرة المتكثرة يؤدي إلى التكثر والتغير في ذاته. لا شك أنه كفر. يعني ما الغزالي لما كفرهم بالنسبة للفلاسفة في تهافت الفلاسفة، كفرهم بثلاثة مسائل، منها قولهم بأن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، هذه، وأيضا كفرهم بقولهم بإنكار المعاد الجسماني، وكفرهم أيضا بثلاث مسائل من هذه. كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان، لأنها كلها إيش؟ جزئيات. الله عز وجل يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذه الآية من أشمل الآيات في مسألة العلم. ويعلم ما في البر والبحر، وما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي ما اكتسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، يعني بعد النوم يبعثكم ليقضى أجل مسمى حتى تكون تستمر في إلى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ستعلمون هناك جزئيات وكليات هذه كلها، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. طيب يقول: كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان، منبت الأغصان أصل الشجرة، علما أي لا يعلم علما على التفصيل، ولا علم له علما على التفصيل أي لا يعلمها مفصلا على التفصيل لا يعلمها. هذا عندهم عين المحال، هذا عندهم إيش؟ إيش عندهم؟ كونه يعلم بالتفصيل هذا عندهم عين المحال. ولازم الإمكان، لماذا لازم الإمكان؟ لازم الإمكان معناه أنه يستلزم كونه ممكنا. ألا تقولون أنه واجب الوجود؟ أي نحن نقول أي واجب الوجود. قالوا إذا كان يعلم بهذه الجزئيات المتغيرة المتكثرة هذا يؤدي إلى الكثرة والتغير في ذاته، وهذا علامة كونه ممكنا. ولازم الإمكان أي هذا علامة كونه ممكنا ولا يكون إيش إذن لا يعلم بالجزئيات. يقول الله عز وجل: وما تكون في شأن، ما تعلم الجزئيات، وما تكون في شأن أي في أي شغل، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طبعا الآيات في هذا كثيرة جدا لا يمكن. بالنسبة للصفات الله عز وجل ذكر كثيرا من الصفات وشرح كثيرا من الصفات في القرآن نفسه، من أبرزها صفة العلم، شرح صفة العلم في القرآن كثير. لو أحد يجمع شرح الصفات من القرآن يجد مادة دسمة، شرح الصفات من القرآن. طيب يقول: بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان، ليس في سالف الأزمان شخص اسمه آدم أصل النوع الإنساني، لا، ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى. ما تقولون أن أول النوع الإنساني كان شخص في سالف الأزمان كان آدم؟ لا، هذا محال. لماذا؟ لأن النوع الناسي النوع الإنساني هذا أزلي. لماذا؟ لأنه العلة أزلية والمعلول أيضا أزلي. طيب، أما أنك تقول أن هناك شخص في سالف الأزمان يعني قديما اسمه آدم وهو أصل النوع الإنساني هذا محال، لأن هذا يستلزم بداية هذا النوع وليس له بداية. بل نفس آدم عندهم أمر محال أي كون آدم وهو بداية النوع الإنساني وهو كذا وهو كذا وهو محال، لم يكن في سالف الأزمان، أي لم يكن قديما شخص اسمه آدم وهو أصل نوع الإنسان، كلها خرافات. لماذا؟ ما زال نوع الناس موجودا، ما زال موجودا، وبما أنه ما زال موجودا لماذا؟ لأنه لازم للعلة، ملزوم العلة. طيب كذلك لا يفنى، لا تنتهي هذه السلسلة، لأن انتهاء السلسلة هذا خروج عن كونه كون العلاقة، علاقة العلة والمعلوم. القول بأن آدم بداية النوع هذا أيضا خروج عن القول بهذه العلاقة. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى، كذاك الدهر والملوان، هكذا الدنيا، هكذا الدهر هو الزمان، والملوان الليل والنهار، هكذا. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزبه الشيطان، هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل نصير الدين الطوسي الذي هو من أشهر المتفلسفة وأشهر شرح لإشارات ابن سينا، شرح النصير الطوسي، وهو يعني من أعلامهم، مع أنه من الرافضة، إلا أن كتبه خدمها الأشاعرة، كانوا ليس هناك فرق. له كتاب في العقيدة التجريد، شرحه كثير من الأشاعرة. علم الكلام هذا علم مشاع بين اليهود والنصارى وهؤلاء المبتدع. ذكرت لكم كتاب ابن ميمون اليهودي، دلالة الحائرين، قصور التقديس التي ذكرها 20 أصل، هي نفسها ذكرها الرازي. جميل. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزبه الشيطان. طيب قلنا لهم أنتم وين والنصوص وين؟ ما تذكرون هذا الكفر، بل إنكم جماعة من أنواع الكفر ما يعجز عنه الكفار الأصليون. إيش هذا التفصيل في الكفر والتفنن في الكفر الذي عندكم؟ قالوا لا، نحن ما وصلنا إلى هكذا، إلى هذا الموقف، لا لا. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان، حرصنا على التوحيد هو الذي أوصلنا إلى هذا. ما تدري، ما تدري أنك أنت مشرك، ونحن الموحدون. نحن رأينا أن إثبات ما يثبته القرآن هذا يستلزم التركيب والتجسيم ذي البطلان الذي لا يمكن أن أثبته لهذاك الوجود المطلق. قالوا وألجأنا إلى ذا، أي إلى كل هذا الكفر، خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان، ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم، هذه الصفات، صفات المعاني، فكيف يداني، لأنها الصفات الخبرية التي هي تستلزم إثبات الجوارح. أنا ما أثبت هذه، أنت تجي وتقول يداني، فكيف يداني؟ ولذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني. تقول لي فوق العرش، وفوق العرش الرحمن على العرش استوى، أقول لك ليس هناك إلا المستحيل، وليس كونه فوق العرش ممكن، وليس ذا إمكاني. لا يمكن. كما يقول الآمدي: هذه النصوص وإن وقع الاغترار بها، عبارة وإن وقع الاغترار بها، ثم غرتكم هذه النصوص وكلما جاء نص صدقتم بها، ما تدرون أن هناك تركيب وأن هناك إيش تجسيم وأن هناك تشبيه. يقول: وليس ذا إمكاني جسم على جسم. لما أقول إنه فوق العرش، تدري ما الذي ستكون نتيجته؟ أنه جسم وعلى جسم، هو جسم والعرش جسم على جسم، جسم هذا الذي سيكون. والنتيجة كلا الجسمين محدودا يكون، هذا محدود وهذا محدود، الرحمن محدود والعرش محدود. طيب، والنتيجة كلاهما صنوان، هذا جسم وهذا جسم، والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم تشبيه. الأجسام متماثلة كلاهما صنوان، لأن الأجسام متماثلة. العرش جسم، وإذا كان الله عز وجل على العرش سيشار إليه، سيكون في حيز، والحيز يشار إليه، وكل ما يشار إليه جسم، والأجسام متماثلة. ولا شك أن الحيوانات متماثلة، أليس كذلك؟ أيوه. فبذاك حقا صره في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران. يقول: هكذا صرحوا فعلا، هم هكذا صرحوا. ابن القيم يريد أن الذين لا هناك ولا هنا، يريد أن يرد عليه: ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان ينحازوا. هذا لأجل ضرورة الشعر. ضرورة الشعر هذه يعني طبعا حسب كل شاعر، باب مفتوح لهم، المفروض يكون ينحازون، ليس هناك ما يجزمهم. ضرورة الشعر: ليسوا مخانيث الوجود، ليسوا مخنثين. كيف؟ فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان. لا هم قد انحازوا إلى أهل الإيمان، والذي ينحاز إلى أهل الإيمان يعتمد على الكتاب والسنة، الأصل عنده الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ إليه ما يرجع، وعنه ما يصدر، وعنه ما يأخذ. ولا إلى الكفران الذين ينكرون الكتاب والسنة، لا هذا ولا هذا، شيء من هذا وشيء من هذا. يقول: أولئك الصرحاء صريحون. والشرك عندهم، هذا التوحيد، توحيدهم مبني على ماذا؟ مبني على اعتقاد بساطة الذات واعتقاد تجردها ونفي كل صفة عنها. ما دام أن هذا هو التوحيد، والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف. كم صارت ذات؟ إذ يبقى هناك اثنان بذات وصفات. طيب، غير الوجود كم صارت؟ الوجود موجود، نحن نسلم به أيضا، ولكن الجديد هنا ذات وصفان. فصار ثم ثلاثة: ذات، صفات، وجود. فلذا نفينا اثنين بالبرهان، نفينا الذات والصفات، نفيناها بإيش؟ بالبرهان. ما أكثر دعاويهم استئثارهم بالبرهان. كل من كان أبعد عن البرهان كان دعواه لاستئثار البرهان أكثر. طيب لما نفينا الاثنين بقي الوجود التوحيد. شوف كيف التوحيد بقي الوجود، فلا يضاف إليه شيء غيره، لا يضاف إليه إلى الوجود شيء غيره. لماذا يا أخرق؟ فيصير دائم كان. إذا أثبتت إليه، إذا أضفت إليه شيئا يكون ممكنا ولا يكون واجب الوجود، لأن واجب الوجود لا بد أن يكون واحدا. طيب إيش الواحد هذا؟ لا ذات ولا صفات، إيش الواحد هذا؟ بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره، فيصير أي يستلزم كونه ممكنا. إذن معناه أن القول بوجود إله موجود فكرة مجردة راح في خذلها، وبالتالي هذا إلحاد. ليس غريبا أن يقول هذا ابن سينا، ليس غريبا، هذا دينه، ولكن الغريب أن نصدقهم نحن ونقول هؤلاء موحدون وحريصون على التوحيد. هذا هو الغريب، وهذا الغريب تجدونه عند المتكلمين. عدد منهم يدافع عن فرانسفا، يقولون ليسوا مدفوعين عن التوحيد لأن كل هذا من حرصهم على التوحيد. أنا نقلت هذه الأقوال لما جيت أقارن موقفهم من أهل السنة وموقفهم من الكفار، كيف أنهم لطيفين مع هؤلاء، أن هؤلاء هذا الخطأ من حرصهم على التوحيد. طيب أنا لما أثبت ما أثبته الله عز وجل أكون كافرا مجسما مشبها مركبا؟ وهذا الذي ما ترك لك أي سبيل لأن يكون مسلما لا زال واحدا. يعني ليس كفرا كفران ثلاثة أبد، هكذا موقفهم. لماذا؟ لأنهم تلاميذه. لذلك ترتيب الكتب عندي في المكتبة فلاسفة ثم المتكلمين، لأن هذا المرض متحدر من هذا العصر، ليس له أصل في الكتاب والسنة أبدا. وبالتالي هذا المرض إذا استشرى في أحد، في 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 طائفة، في شخص، في لا يزال به إلى أن يصل إلى يعني المتكلمون الذي بقي فيه من الإسلام، هذا من بقايا الفطرة، وإلا لو انحاز إليه ما بقي. ولكن من يكثر من التطفل عليهم تجده أبعد الناس. ولذلك تجد أن المنتجل الأوائل أحسن بكثير من الأشاعرة المتأخرين بكثير. لن تجد عند المعتزلة القول بأن الأدلة اللفظية كلها لا تفيد اليقين، لا ما تجد عند المعتزلة. أما المتأخرون قولهم الذي اتفق عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.